السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم قضيتنا قضية شائكة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، واللي هي تحت عنوان حرية التعبير. في فترة الرئيس وودرو ويلسون 1919، كان على أبواب دخول الحرب العالمية الأولى، وكان في مشروع نظام عسكري بحيث أنهم يحاولون أنهم يجندون الرجال في الولايات قدر الإمكان، يعني على أقصى عدد ممكن. وهذا استدعى غضب عارم من الاشتراكيين، من دعاة السلام، وبعض الجماعات الأخرى اللي موجودة. الرئيس وودرو ويلسون ما عجبه هذا الشيء، وهو أساساً كان ضد المظاهرات وضد الخروج في الشوارع، وطلع بجملة الشهيرة قال such creatures، يعني يقول هذول المخلوقات، تما سماهم بشر، of disloyalty عدم ولاء، and anarchy يخلقون بعض الفوضى، must be crushed out، مفروض هذول نحطمهم تحطيم. طبعا عذرا على الترجمة، أنا مالي في الترجمة، لكن يعني جبنا المعنى إن شاء الله الصحيح. من أهم المتظاهرين في ذيك الفترة كان شخصين، شخصية تدعى إليزابيث بير من الحزب الاشتراكي في الكونغرس، اللي أساسا كانت ضد دخول الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الأولى يعني تماما. وكان في شخص آخر اسمه تشارلز تشانك. تشارلز هذا كان عضو في الحزب الاشتراكي، كان يكتب مثل المنشور يتكلم فيه أنه يحث المسجلين في التجنيد على رفض التجنيد، ويزعم أن التعديل الأول على المادة 13 من دستورهم أنها تنبذ وتحظر الإخضاع والعبودية والجبر والإلزام. وكذلك أكد في هذا المنشور على إدانة الحكومة الفيدرالية أصلاً لدخولها بالحرب. بعدها ألقت الحكومة الفيدرالية القبض عليه وحاكمته أو حاسبته بالأحرى تحت نظام التجسس الخاص فيهم. نظام التجسس هذا كان واسع شوي، ما هو بمجرد معنى التجسس فحسب، كان يشمل نشر مطبوعات، نشاطات غير مخلصة أو خطيرة مشمولة بصور، مخططات، وثائق في زمن الحرب. دفاع شانك في أمام المحكمة كان أنه يحمي نفسه بحق حرية التعبير. رأي المحكمة العليا أو قرارها أو حكمها كان بالإجماع أنه شخص مدان، وأنها غير خاضع يعني اللي عمله أو سواه لحرية التعبير، وسببوا حكمهم على معيارين أو على نقطتين. النقطة الأولى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمر بظرف الحرب، والنقطة الثانية كانت أن الخطر سيكون معيار لحرية التعبير. ومنها صار عندنا هذا المبدأ القضائي اللي يحكم حرية التعبير في الولايات المتحدة الأمريكية، فيكون لها حق قمع وإخضاع وتسكيت بالأحرى الشخص إذا كان ما فعله يخضع لمعيار الخطر. عندنا قضية كملت معانا على حرية التعبير، لكن في 1969 بين براندنبرغ وأوهايو. كانت هذه القضية معناها أو فحواها الرسمي أنها lawless actions، تصرفات خارج القانون. كان عندنا شخص اسمه كلارنس براندنبرغ، هو عضو في KKK كو كلوكس كلان، اللي هي جماعة البيض اللي هم أعلى درجة من بقية البشر، ويمارسون العنف والإرهاب والتعذيب لكل شخص هم يكرهونه أو ينبذونه أو ما يشوفون له حق أساسا بالحياة. كلارنس طلب من مراسل صحفي أنه يحضر أحد مجالسهم، يبغى يعلنها، يبغى يخليها أمام الملأ والناس تبدأ تتعرف على نواياهم، على أسلوبهم وطريقتهم. اللقاء الخاص بالKKK كان معادي جدا للأفريقية، لليهودية، كانوا يلوحون فيه بأسلحتهم. وكلارنس براندنبرغ قال جملة بما معناها أن نحن ما نبحث عن الانتقام، لكن لو حكومتنا والكونغرس والمحكمة العليا استمرت في قمع عرقنا الأبيض القوقازي، فقد يكون هناك احتمالية يعني للانتقام من قبلنا. وبثت هذه الجلسة وهذا الخطاب على التلفاز في ولاية أوهايو. الولاية ما وقفت ساكتة، أكيد تحركت واتهمته تحت نظام النقابة الإجرامية مختص بالتخريب والعنف والأساليب الغير أخلاقية، حتى لو كانت لتحقيق غرض سياسي أو اقتصادي أو صناعي أو أيا كان، وهذه أساسا ما تندرج تحت حرية التعبير. كذلك أيدت الاستئناف رفعها للمحكمة العليا في أوهايو، وأيدت المحكمة العليا ثم رفعها للمحكمة العليا في الولايات بشكل عام، وكذلك كلهم أدانوه وأن هذا لا يخضع لحرية التعبير. إذن نتلخص بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعطي حق حرية التعبير طالما أن السلطة والقوة والأمور تجري بمجراها والكرة في ملعبهم زي ما نقول، فأنت كيفك تكلم تحدث كل زي ما تبي، أساسا ما يهمنا لأنك لن تحدث الفارق. لكن متى أصبح هناك خطر، متى أصبح هناك يعني وقت حرب، أو متى أصبح أنك أنت ستؤجج ضد نظرتنا وتوجهنا، مثلا كدخول الحرب العالمية الأولى هم كانوا طرف ضعيف، كانوا طرف قائد، فلذلك لم يعتبروا بحرية التعبير. إذن هي مجرد كمظهر خارجي، قشرة يعني ما لها لب. إذا انتقلنا للشريعة، فالله سبحانه وتعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هنا نشوف عندنا يعني قاعدة رائعة وواضحة في حرية التعبير. قد يقول البعض أنه لديه قول سديد، قولوا قولا سديدا، أنا أرى أن رأيي سديد، لكن ما الذي سبق القول السديد؟ اتقى رب العباد، التقوى باتباع الأوامر واجتناب النواهي. فإذا أنت ضمنت أنك متبع للأوامر ومجتنب النواهي، فبذلك قل قولك السديد هذا. ولو بحثنا أعمق في أصول الفقه، فأنا يعني هذا موضوع ارتأيته، ما قرأته عن فقيه أو شيء، لكني شعرت أنه ملائم لقوله في هذا يعني المنبر، أن سد الذريعة هو شيء يستخدم أمام الأمر المباح الذي قد يتوصل به لشيء يشتمل مفسدة. فأنا لما أستخدم سد الذريعة أمام هذه الطوارئ وهذه الأمور، فهذا أحكم وأشد وأدوم من معيار الخطر.